أعزائي المتابعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة البلجية الجديدة من برنامجكم الرياضي الشوط الثالث. هنا محدثكم يوسف الخروبي، وسأكون معكم على مدار ساعة من الآن. خلال هاي ساعة حنتكلم طبعا عن آخر نتائج وتطورات كرة القدم، طبعا حنتكلم عن محصلات الدوريات الأوروبية، لأنه في كل أوروبا تقريبا انتهت المباريات وعرف من هو الفائز بالدوري في كل دولة. بالإضافة إلى ذلك سنتطرق للتكلم عن نهائي دوري أبطال أوروبا، نهائي المهزلة بعض الشيء لنادي إنتر ميلان الذي يعني ظهر بوجه غير متوقع بل وفاجأ الجميع بطريقة سلبية وليست مفاجأة إيجابية. بطبيعة الحال نادي باريس سان جيرمان تفوق على نفسه وتفوق حتى على التوقعات. على الورق نادي باريس سان جيرمان كان له التفوق أصلا قبل المباراة، ولكن مع بداية المباراة وخلال وأثناء المباراة ومع نهاية المباراة الصافرة الأخيرة للحكم توج وأكد أنه هو من كان مؤهل بل من يستحق الفوز في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. 5 أهداف ونتيجة عريضة من النادي الباريسي بعد أكثر من 30 سنة انتظار منذ أن توج فيها نادي فرنسي وهو مارسيليا. الآن أصبح قطبي فرنسا يملكان دوري أبطال أوروبا وهم من يتصدران العرش في هذه البطولة في فرنسا على كل حال وليس في باقي أوروبا. حنتكلم طبعا عن محصلة الدوري الإسباني، محصلة الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي. بطبيعة الحال إنتر ميلان ما خسر بس دوري أبطال أوروبا، كمان خسر الدوري الإيطالي على المستوى المحلي، كان على المحك وكان يعني على شفير حفرة من الفوز، ولكن للأسف خسر كل شيء. ولكن كي نبدأ محليا وكي لا نطيل عليكم، سننطلق من بلجيكا ونتكلم فقط بطريقة مختصرة عن الدوري البلجيكي. وطبعا أكيد نبارك لنادي يونيون سان جلواز الذي فاز بالدوري البلجيكي بعد المباراة الأخيرة ضد نادي خنت، حيث انتصر 3-1، وأكد انتصاره وتتويجه في الدوري البلجيكي. وبطبيعة الحال من التتويج في الدوري البلجيكي إلى التأهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا كسابقة جديدة عن عهدها لنادي يونيون سان جلواز، هذا النادي من بروكسل الذي بطبيعة الحال وبصراحة يبدع في الفترات الأخيرة. سنتطرق أيضا للتكلم عن دوري أبطال أوروبا كما ذكرنا، ولكن كي ننهي يعني موضوع الدوري البلجيكي، في نهاية الأسبوع الأخير يوم الخميس لعبت تقريبا آخر مباراة في الدوري البلجيكي، نادي أنتورب ونادي رويال شارلوروا. نادي رويال شارلوروا استطاع الفوز في هذه المباراة طبعا، وضمن أن يكون له تواجد في تصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي. لم يتأهل بشكل مباشر لدوري المؤتمر الأوروبي، ولكن ضمن التواجد على الأقل في التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي. لكن في المرحلة الأخيرة من البطولة البلجيكية طبعا نادي كلوب بروج تعادل مع أنتورب بهدف لهدف، يونيون سان جلواز فاز على جينت 3-1، وجينك ينتصر على أندرلخت اللي يعني مستواه تراجع كثيرا في الفترات الأخيرة ب2-1. في مجموعة دوري المؤتمر الأوروبي رويال شارلوروا انتصر في الجولة 10 وهي الجولة قبل الأخيرة على نادي ليفن 2-1. 0-0 فيستر لوسوندر دولييج وديندر يتعادل 2-2 مع نادي مالين. فيما يخص ترتيب الدوري البلجيكي وكما ذكرنا يونيون سان جلواز توج عن جدارة واستحقاق في بطولة الدوري البلجيكي وتأهل بشكل مباشر ورسمي إلى دوري أبطال أوروبا. طبعا توج ب 55 نقطة، كلوب بروش في المركز الثاني 52 نقطة، نادي جينك في المركز الثالث 47 نقطة. أندرلخت ابتعد كثيرا مع نتائج يعني شوي متذبذبة في الفترات الأخيرة، في المركز الرابع 35 نقطة، أنتورب الخامس 32، وجينت المركز السادس 26 نقطة. أما فيما يخص مرحلة الهبوط وهبط رسمية من الدوري البلجيكي كل من نادي كورتريك، سيركل بروج وبخشكوت. أما نادي سانترون أو سانترويدن ضمن تواجده ضمن بطولة الدوري البلجيكي للمحترفين الموسم المقبل. أما فيما يخص مجموعة لاعب الدوري المؤتمر الأوروبي غويال شاغوراء كما ذكرنا هو من تصدر المجموعة وتأهل للعب تصفيات المؤتمر الأوروبي وتأهل إلى المؤتمر الأوروبي. وبهذا فيما يخص الدوري البلجيكي أدريان بيرتاتشيني هو متصدر الهدافين عن الدوري البلجيكي ب 21 هدف. تولو أروكاداري هو في المركز الثاني من نادي جينك في 21 هدف. ودولبرغ لاعب أندرلخت في المركز الثالث ب 18 هدف. هذا ما اختصرناه بشكل من الأشكال عن الدوري البلجيكي اللي انتهى منذ ما يقارب الأسبوع. فبشكل من الأشكال سنغلق صفحة الدوري البلجيكي ونذهب مباشرة إلى فاصل ونعود لاستكمال الحديث عن الدوريات الأخرى الهدافين وعدد كبير أيضا من البطولات والمفاجآت القريبة فيما يخص تصفيات كأس العالم للمنتخبات. أعزائي المتابعين خليكم معنا. أعزائي المتابعين عدنا لاستكمال فقرات البرنامج وننتقل وخلينا نخليكم شوية سسبنس قبل ما نتكلم عن دوري أبطال أوروبا وما حدث في النهائي مبارح. طبعا نهائي المهزلة مع كل الاحترام أكيد لإنتر ميلان وكل الأندية الإيطالية بغض النظر, ولكن مبارح كان في نادي واحد على أرضية الملعب وهذه بشهادة الجميع باريس سان جيرمان طغى وتكبر منذ بداية المباراة حتى نهايتها على نادي انتر ميلان. ولكن قبل التكلم عن نهاية دوري أبطال أوروبا خلينا نروح السعودية شوي. الأسبوع الماضي أكدنا لكم تتويج نادي الاتحاد السعودي وكان كريم بنزيما العلامة الفاصلة فيما يخص الدوري السعودي, ولو أنه لم يكن الهداف في الدوري السعودي لأنه كريستيانو رونالدو هو الهداف, ولكن كريم بنزيما من الاتحاد السعودي كان هو العنصر الفاصل الأقوى الذي جعل من الاتحاد السعودي أو النمور كما يلقبون أن يتوجوا في بطولة دوري روشن لهذا العام. مش بس هيك, قبل يومين كمان كريم بنزيما كان العنصر الفاصل في فوز نادي الاتحاد السعودي بكأس المملكة العربية السعودية كأس خادم الحرمين الشريفين. بصراحة بنزيما كان عامل مش بس موسم استثنائي, كمان بيجي وبيلعب مباراة واحدة أو مبارتين وبيعمل مباراة استثنائية. التنظيم اللي كان متواجد بين كل من المدرب وكريم بنزيما, يعني اللي تابع الدوري السعودي أو الكأس أو حتى دوري أبطال آسيا اللي طلع منه نادي الاتحاد السعودي بيلاحظ أنه يمكن كريم غاب عن عدد من المباريات, ولكن كان في إدارة, كان في مانجمنت رائع من قبل المدرب من قبل الإدارة مع كريم بنزيما. أيام الراحة هو محتاج راحة خلاص ما بيلعب, أيام اللي بيقدر فيها يلعب ويؤدي استطاع اللعب وأدى مع العناصر طبعا بيرخوين وعوار وعناصر أخرى في أرض الملعب كانت هي يعني من الأسماء والأرقام البارزة بصراحة اللي جعلوا من نادي الاتحاد السعودي تقريبا هذا الموسم في السعودية أقوى نادي. كان في هناك منافسة مع نادي الهلال, ولكن شفنا إنه الهلال بآخر ثلاث أسابيع ابتعد بعض الشيء, ترنح بعض الشيء طبعا بسبب النتائج الأخيرة تعادلات وخسارات, إنما نادي الاتحاد ظل مواظب على نفس المستوى واستطاع الفوز بالدوري. وبيرجع نادي الاتحاد في نهائي طبعا ضد نادي القادسية, نادي القادسية حقيقة يرفع له القبعة لهذا الموسم لأنه كان من بين أول أربعة في الدوري السعودي ونافس بشكل كبير للتواجد في هذه المراكز واللعب بدوري أبطال آسيا للموسم المقبل. وبصراحة كان له تواجد حيث كان موجود في المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية, إلا أنه قابل نادي جاهز منذ بداية الموسم, قابل نادي الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي استطاع أن يفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. طبعا كلمة الحسم كان مين؟ كريم بنزيما. طبعا كريم بنزيما صح سجل هدفين وكان هو وراء يعني صنع عدد كبير من الهجمات, ولكن الحق يقال موسى ديابي هذا اللاعب الذي انتدبوه نادي الاتحاد السعودي اللي يمكن هو أحد أصدقاء كريم بنزيما وبواسطة كريم بنزيما هو استطاع أن يتواجد في نادي الاتحاد السعودي. هذا اللاعب كنت بدي أحكي هذا الولد لأنه ما زال يافع وبالعشرينات, ولكن هذا اللاعب الفذ بصراحة مستوى رائع بل وعالي جدا على الأطراف, بيأدي بالهجوم بيأدي، دفاعيا بيأدي، صناعة لعب بيأدي، صناعة أهداف بيأدي، وأهداف أيضا بيأدي. لاعب متكامل من جميعه، كان هو أحد الأسباب اللي خلت نادي الاتحاد أن يتوج في الدوري روشن السعودي، وأحد الأسباب بتتويج الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد حين فاز قبل يومين على نادي القادسية. كريم بنزيما سجل الهدف الأول بدقيقة 34، حسام عوار سجل الهدف الثاني بدقيقة 43، أوباميانغ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سجل هدف وحيد لنادي القادسية، ولكن كريم بنزيما عاد بالوقت بدل الضائع دقيقة تقريبا 94 وسجل الهدف الثالث عن طريق صناعة موسى دياب اللي كان تقريبا متواجد بكل أنحاء الملعب. موسى دياب بصراحة لاعب رائع، لكن عناصر السعودية أو الاتحاد السعودي عفوا كانت عناصر مكملة لبعضها. يعني حنتكلم عن دوري أبطال أوروبا، حنتكلم عن المباراة النهائية اللي توج فيها أكيد مبارح نادي باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا وعناصر المكملة وفكرة العناصر المكملة. ولكن بصراحة النادي الاتحاد يمكن كريم بنزيما نجم انتدبوه من أوروبا، عدد كبير من الأسماء الأوروبية كانت موجودة، ولكن على مستوى ستارز أو سوبر ستار أو التدرج النجومي يمكن السوبر ستار الوحيد كان كريم بنزيما. وكريم بنزيما خلى حواليه عناصر تساعد مكملة لإله، لم يأتي بلاعب فذ يعني مشهور أو من الطبقات الكبرى بالدوريات الأوروبية، جاء بعناصر حتكمل اللعب طبعا بإدارة ممتازة مع المدرب لوغان بلون. وصل نادي الاتحاد السعودي لهذا المستوى بحقيقة، هم عن جدارة واستحقاق استطاعوا الفوز بالدوري السعودي، واستطاعوا الفوز كمان بكأس خادم الحرمين الشريفين. ألف مبروك لنادي الاتحاد السعودي سواء كان على بطولة الدوري أو الكأس، كمان ألف مبروك لنادي النمور الاتحاد السعودي، هذا الأداء الرائع والمشرف التصاعدي بصراحة منذ بداية الموسم بشكل رائع، هيمن على الكرة السعودية لهذا الموسم. حيكون متواجد في دوري النخبة لدوري أبطال آسيا السنة القادمة، حنشوف نسخة رائعة من دوري أبطال آسيا الموسم القادم إن شاء الله. نذهب إلى فاصل أعزائي المتابعين ونعود لاستكمال فقراتكم وفقراتنا، خلينا مع بعض عشان نحكي عن دوري أبطال أوروبا واللي صار فيه مبارح. أعزائي المتابعين عدنا لاستكمال فقرات البرنامج، ولكن قبل استكمال فقرات البرنامج كنت حابب أبعث أغنية طبعا مع كامل احترامي لنادي إنتر ميلان، مشجعين نادي إنتر ميلان. كنا بنتصور إن المباراة حتكون مسيرة بطريقة أخرى، طريقة إيجابية بشكل أكبر، سواء كان بالشوط الأول. أوكي إحنا أخذنا ضربة بالشوط الأول، طبعا أنا بتكلم بلسان الإنتر، أكل ضربة بالشوط الأول لازم كان يستفيق منها بالشوط الثاني. هل استفاق؟ لا، لأنه كانت الضربة بالشوط الثاني موجعة ومؤثرة بشكل أكبر. لم يكن هناك أي تغيير تكتيكي إداري فني على مستوى اللعب أو حتى على مستوى اللاعبين، حتى خيارات التبديلات للمدرب إنزاغي، طبعا هو مدرب كبير، إحنا ما بننتقد المدربين ولا بننتقد أي أحد بشكل عام، ولكن إحنا بنتكلم بطريقة حيادية. حروح لفصل غنائي هدية بطلب من أحد المعجبين لنادي إنتر ميلان، وأعود لاستكمال فقرات البرنامج للتحدث عما حدث يوم أمس في نهائي دوري أبطال أوروبا. أعزائي المتابعين عدنا لاستكمال فقرات البرنامج. طبعا نادي إنتر ميلان كما ذكرنا وبتلميح صغير خسر يوم أمس، ولكن حنتطرق شوي للتفاصيل ونحكي شوي وبوضوح وبشكل أكبر بعض الشيء عن أسباب هذه الخسارة أو نوعية هذه الخسارة. طبعا في كثير يعني تقريبا الكلام الكبير اللي ممكن يهين النادي أنا بحاول أتجنبه بشكل من الأشكال، احتراما للنادي واحتراما طبعا للطاقة والجهد اللي بذلوا سواء كان المدرب أو اللاعبين للوصول إلى المباراة النهائية. بطبيعة الحال نادي باريس سان جيرمان وطريقة لعبه التكتيكية مبارح طبعا ما خلى حدا يعني يضع علامة استفهام هل ممكن أنه نادي إنتر ميلان يسجل هدف، لا، لأنه تقريبا قطع أي طريق لتسجيل أهداف من قبل نادي إنتر ميلان حتى منذ بداية المباراة. منذ بداية المباراة إذا لاحظتوا أعزائي المتابعين، نادي باريس سان جيرمان عندما ركلة البداية أو كما بنسميها ضربة البداية، عفوا ركل الركلة إلى منتصف ملعب نادي الإنتر لكي يحصل نادي الإنتر على رمي التماس. منذ بداية المباراة مارس عليه ضغط في هذه المنطقة. كانت هاي استراتيجية لويس إنريكي بصراحة، هذا المدرب الفذ اللي تعامل مع المباراة ومع البطولة بشكل عام بطريقة رائعة. سيناريو المباراة كان كالتالي: باريس سان جيرمان 5-0، أشرف حكيمي الهدف الأول بالدقيقة 12، طبعا ديزيري دوي هذا اللاعب الشاب الرائع 18 سنة ولكن اسم حيلمع في أوروبا وفي العالم هذا بشكل مؤكد. ديزيري دوي كمان استطاع أن يسجل الهدف الثاني نفسه بالدقيقة 20 إثر هجمة مرتدة منسقة بطريقة رائعة. ديزيري دوي يعود ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63. كفارتسيخيليا يسجل هدف رابع بدقيقة 73، وسيني مايلو اللي ما كان حدا متوقع أنه ممكن يدخل ويسجل بس دخل وسجل، وكان الاحتفال يعني عم الجميع، وكانوا بيستاهلوا نادي باريس سان جيرمان الفوز في هذه المباراة. طبعا انتهى الشوط الأول بتقدم نادي باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء، ومن المتوقع أنه عند التقدم بهدفين مقابل لا شيء أي مدرب منافس أمامك حيحاول يدخل الشوط الثاني بأسلحة جديدة، باستراتيجية جديدة، بتقنية، بتكتيك جديد، بطريقة لعب مختلفة بعض الشيء عشان يقدر ينافس الفريق المواجه ويقدر يغير نتيجة المباراة. ولكن للأسف ما شهدناه خلال المباراة كان مغاير جدا، حيث أن نادي إنتر ميلان دخل تقريبا بنفس التكتيك، لم يلعب بطريقة سريعة، لم يلعب بطريقة الهجمات المرتدة، لم يلعب على الأطراف، لم يلعب بالكرات العالية وراء المدافعين، لم يلعب بأي استراتيجية أو طريقة فيما يخص كرة القدم تخليه يكون مهيئ للفوز في هذه المباراة. طبعا على الأقل أن يسجل هدف، بل على العكس نادي باريس سان جيرمان استمر وتابع وواكب على العمل بنفس الطريقة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63 تقريبا بعد ربع ساعة أو أقل من 20 دقيقة بالشوط الثاني. كفارتسيخيليا بعد 10 دقائق يسجل الرابع، ومايلو يسجل الخامس ليؤكد على تفوق النادي الباريسي بشكل كبير. طبعا كنت اليوم مع عدد من الزملاء تناقشنا حول فكرة هل يستحق انتر ميلان الوصول للمباراة النهائية، وبطبيعة الحال بناء على ما أدى مع نادي برشلونة، وبغض النظر إذا كان هناك أخطاء تحكيمية أو كان في هناك حارس رائع. بصراحة سومر أدى بطريقة أكثر من رائعة في هذه المباراة وكان عنصر فاصل في تأهل نادي إنتر ميلان. يمكن طريقة لعب هانس فليك كمان أدت بشكل من الأشكال أن يعني يتلقى نادي برشلونة هذا الكم من الأهداف من قبل نادي إنتر ميلان. نادي إنتر ميلان نفسه اللي لا حول ولا قوة كان في المباراة النهائية كان يؤدي بطريقة رائعة في النصف النهائي. هذا يدل على يمكن في بطولات كبيرة زي هيك، سواء كان دوري أبطال أوروبا أو أي بطولة عالمية على مستوى عالي، النفس الطويل هو اللي بيساعدك. إنتر ميلان قبل أن يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا كان قد خسر الدوري الإيطالي وبفارق نقطة مع نادي نابولي. طبعا هو اللي خسر حاله بحاله لأنه قبل 3 أسابيع من نهاية الدوري أو 4 أسابيع طبعا خسر مباراة فاصلة وسمح لنادي نابولي بأن يتقدم بنقطة، ونادي نابولي ظل على نسق تصاعدي، بل وكان حتى يمكن له فرصة نادي إنتر ميلان أن يتوج يمكن باللقب قبل أسبوعين من نهاية الدوري عندما تعادل نابولي، ولكن بنفس اليوم تعادل إنتر ميلان ولم يستغل أو يستفيد نادي الإنتر شيء من هذه النتيجة من قبل نادي نابولي، وعاد نادي نابولي ليفوز بآخر مباراة في الأسبوع الأخير من الدوري الإيطالي وفاز نادي الإنتر، ولكن نادي الإنتر كان متأخر جدا وخسر بطولة الدوري. طبعا واقعيا وبطبيعة الحال أنت خسرت بطولة الدوري، المفروض أن يأتي أي شخص بكل أسلحته يمكن أخسر بطولة الدوري على حساب نهائي دوري أبطال أوروبا، لأن البطولة تستحق أن أنتصر من أجلها، أو يمكن أريح عدد من اللاعبين كي يفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن لم نرى أنه أراح عدد من اللاعبين نادي إنتر ميلان. بالعكس أصلا وصل المباراة النهائية وعدد يعني لاعبين أو 3 من التشكيل الأساسي ما كانوا موجودين، كانوا على كرسي الاحتياط يمكن بسبب إصابات، يمكن بسبب عدم يعني استعداد لهذه المباراة. يعني كان في علامات استفهام كثيرة فيما يخص هذه النقطة. بالمقابل نادي توج على المستوى المحلي بكل البطولات، توج بالدوري وتوج بالسوبر وتوج حتى مؤخرا بكأس فرنسا. طبعا عدد من الناس وبشكل كبير انتقدوا الدوري الفرنسي، الدوري الفرنسي ليس بالدوري القوي، ليس بالدوري الكبير، ليس بالدوري اللي حيجعل من نادي باريس سان جيرمان أن يتوج في بطولة أوروبية. ولكن باريس سان جيرمان أثبت العكس منذ بداية هاي البطولة، كان عنده أداء تصاعدي. أي نعم كان فيها فوات صحيح، ولكن كان في أداء تصاعدي. المدرب درس النادي، وهاي أهم نقطة في المعضلة اللي عم بتصير مع الأندية الكبيرة في دوري أبطال أوروبا. على المدرب أن يدرس ناديه قبل أما أن يدرس النوادي الأخرى أو اللعب ضد النوادي الأخرى، لأنه لازم تعرف نقاط الضعف ونقاط القوة مع اللاعبين المتواجدين في التشكيلة تبعتك. هذا اللي اشتغل عليه لويس أنريكي وأعطى نتائج في آخر تقريبا 10 أسابيع، سواء كان في الدوري الفرنسي أو حتى في دوري أبطال أوروبا في آخر 6 لقاءات من دوري أبطال أوروبا، وتوج في دوري الفرنسي، توج في كأس فرنسا، وتوج عن جدارة واستحقاق في دوري أبطال أوروبا. طبعا أسماء كتير وعناصر كتير كانت تعتبر يعني الأسماء أو العناصر الفاصلة في المباراة، منها بالنسبة لإلي أشرف حكيمي، منها بالنسبة لإلي أيضا عثمان ديمبلي هذا اللاعب الرائع، ومنها ديزيغي دوي هذه المفاجأة الرائعة في دوري أبطال أوروبا أو حتى على مستوى نادي باريس سان جيرمان أو المنتخب الفرنسي. هذا اللاعب اللي أثبت برغم أنه عمره 18 سنة أنه يستاهل أن يأخذ مكان أساسي في تشكيلة النادي باريس سان جيرمان محل باركولا اللي كان متواجد في بداية الدوري، بل وأن يأخذ مكان مع المنتخب الفرنسي أساسي أم لا، هذا اللي بقرره المدرب. المدرب طبعا نذكر ديدي ديشون اللي عم يعني بيكون بأيامه الأخيرة مع النادي مع المنتخب الفرنسي، لأنه ب 2026 المفروض أن يترك هو تدريب المنتخب، ولكن هذا موضوع لوحده. باختصار باريس سان جيرمان مع العناصر المكملة ومع التشكيل الموجود، الخطة التكتيكية اللي وضعها المدرب وما أثبتوا اللاعبين على أرض الملعب يوم أمس، طبعا استحق عن جدارة واستحقاق الفوز في هذه البطولة، بل وأن يكون متواجد ضمن الكبار في أوروبا. وبسبب الانتصار الأخير اسم باريس سان جيرمان أصبح الآن مرشح للفوز في كأس العالم، وهي البطولة المستجدة كأس العالم للأندية الذي سيلعب تقريبا بعد 2 أسبوع من الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مبروك لنادي باريس سان جيرمان، مبروك لهذا الأداء التكتيكي الرائع من قبل لويس إنريكي اللي طبعا لاقى دعم كبير، لأنه لم ننسى فقدانه لابنته العزيزة اللي توفيت بسبب السرطان قبل سنوات عديدة. هذا اللاعب، هذا المدرب الرائع بصراحة تجاوز كل المحن وكل التحديات والصعوبات ووصل، وكان هناك لفتة رائعة من جماهير نادي باريس سان جيرمان حيث رفعوا لافتة موجود عليها لويس إنريكي وابنته كتحية ورفع قبعة لهذا المدرب الذي بالرغم المعاناة خرج بنتائج أكثر من رائعة في الدوري الفرنسي وفي دوري أبطال أوروبا. مبروك لباريس سان جيرمان، مبروك لإدارة ورئاسة باريس سان جيرمان والكادر الفني بشكل عام، مبروك للاعبين اللي يمكن في أسماء كثير مرتبطة أصبحت في أندية أخرى في أوروبا، ولكن ما وجب قوله حاليا هو النادي الذي استحق أن يفوز في البطولة توج كبطل لدوري أبطال أوروبا. أعزائي المتابعين، طبعا بعد دقائق قليلة سيكون هناك فاصل إعلاني، ولكن قبل الفاصل الإعلاني وجب التنبيه أنه حنتطرق كمان بعض الشيء لدوري أبطال أوروبا ونتكلم تكتيكيا ماذا حدث في المباراة النهائية بطبيعة الحال بين نادي باريس سان جيرمان ونادي إنتر ميلان، وكيف استحق نادي باريس سان جيرمان أن يتوج بهذه البطولة. ولكن على المستويات الأوروبية أيضا سنتكلم عن فوز تشيلسي على ريال بيتيس في دوري المؤتمر الأوروبي، هذه النتيجة اللي يمكن كانت مش مفاجئة بعض الشيء، ولكن كانت فيها تقلبات، لأنه نادي ريال بيتيس كان متقدم وأربع أهداف وراء بعض سجلهم نادي تشيلسي بأحقية الحق يقال، وغير النتيجة وتوج بهذه البطولة. توتنهام هوتسبير كمان في الدوري الأوروبي توج على حساب مانشستر يونايتد وضمن مقعد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. طبعا لم يكن أحد أن يتوقع أن يتوج نادي توتنهام على الورق، وتاريخيا ذكر الكثير أن يمكن الأحقية بتروح بشكل من الأشكال لنادي مانشستر يونايتد نسبة فقط للعراقة. ولكن ما أثبت نادي توتنهام على أرض الملعب هو أنه كرة القدم واقعها لا يتقيد بالعراقة أو التاريخ. في كتير وعدد كبير من الأندية العريقة والكبيرة، وهناك أمثلة حية كثيرة سواء كان في دوري أبطال أوروبا أو على مستوى الدوريات المحلية في أوروبا، أندية عريقة تخسر. وأكبر أمثلة عندنا يمكن في الدوري الإنجليزي، إحنا ممكن نشوف نادي بالمستوى العشرين يفوز على المتصدر في المركز الأول وجر على ذلك عدد كبير من الأندية. ولكن هذه النقاط وتفاصيل أخرى بعد هذا الفاصل القصير عبر أثير إذاعة أرابيل. أعزائي المتابعين خليكم معنا، بنكمل الفاصل وبنرجع نتكلم معكم. أعزائي المتابعين عدنا لاستكمال الفقرات، وحعرج شوي كمان مرة على دوري أبطال أوروبا والنهائي يعني اللي تكلمت عليه طبعا بطريقة تفصيلية قبل قليل، ولكن وجب التنبيه لعدد من الأشياء وعدد من العناصر طبعا في نادي باريس سان جيرمان اللي يمكن لولاها لو شلناها من نادي باريس سان جيرمان يمكن نلاقي عناصر احتياطية تقدر تكمل اللعب بشكل من الأشكال، ولكن لن تصنع الفارق. طبعا نتكلم عن أفضل ظهير يمين بالعالم اللي هو أشرف حكيمي، يعني بغض النظر عن الانتماءات سواء أنت كنت عربي أو غير عربي، إذا لم تختار أشرف حكيمي كأفضل مدافع يمين بالعالم بحيكون عندك بصراحة واقعيا مشاكل، لأنه حكيمي مش بس في مباراة الأمس ولكن قيس على عدد كبير من المباريات سواء كان في الدوري الفرنسي وحتى على مستوى دوري أبطال أوروبا أو كأس فرنسا، بيلعب بكل المراكز اللي بيطلب منها المدرب أن يلعب فيها. في فترة من الفترات أنا تابعت أشرف حكيمي وكان متواجد حتى على الدفاع من جهة اليسار في نادي باريس سان جيرمان، وهذا دليل على قدرته على التأقلم في أكثر من مكان وأكثر من بوزيشن كلاعب رائع. عثمان ديمبلي يمكن لم يسجل ولا هدف يوم أمس، ولكن عثمان ديمبلي كان له بصمة في المباراة في صناعة الهجمات وبناء الهجمات. اللي تابع المباراة شاف كيف عثمان ديمبلي حاول الذهاب إلى نصف الملعب، تلقي الكرة وتوزيع الكرة على أكثر من جهة كي يستلم اللاعبين الآخرين، صناعة الثغرات طبعا في دفاع الفريق الخصم وخلق هجمات، مما أدى إلى هدف واثنين وثلاثة وأربعة وخمس أهداف. هذا اللاعب اليافع اللي لازم نتكلم عنه ديزيغي دوي. ديزيغي دوي بصراحة كان بالنسبة إلي ولعدد من المتابعين ومحللين والصحفيين والخبراء في كرة القدم كان مفاجأة، مش بس إيجابية، مفاجأة رائعة. ديزيغي دوي يمكن أنا طبعا احترامي لديزيغي دوي وباريس سان جيرمان خرج من العدم، خرج لم يكن حدا متوقع إنه هذا اللاعب ممكن يعمل شيء أو يمكن يعمل اسم، ولكن مع الأداء التصاعدي اللي فرضه علينا كمتابعين ومشاهدين وعلى المدرب لويس إنريكي استاهل إنه يكون عنده مكان أساسي على حساب باركولا. باركولا اللي هو كان أساسي في الفترات الأخيرة مع نادي باريس سان جيرمان، ولكن ديزيغي دوي نحى عن استحقاقه وأخذ مكانه، بل وعشان يثبت لنا كمتابعين إنه بيستاهل مكانه، ديزيغي دوي سجل هدفين يوم أمس وصنع هدف لأشرف حكيمي وكان هو لاعب المباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا. لاعب المباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا، طبعا الكلمة هاي مش قليلة، إنك تكون أصلا لاعب مباراة في مباراة في دوري أبطال أوروبا إشي كبير، فما بالك أن تكون نجم هذه المباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا. هذا يثبت البوتنشل أو القدرة الموجودة عند هذا اللاعب. وأخيرا حق التكلم عن ماركينيوس كمدافع بصراحة اللي هو استطاع أن يوجه وأن يدير الدفاع كما يجب. حارس المرمى الرائع جانلويجي دوناروما اللي يمكن أدى موسم استثنائي لأيله منذ بداية الموسم سواء كان على مستوى الدوري الفرنسي أو حتى على مستوى دوري أبطال أوروبا، كان حسن منيع، صد كل الكرات خصوصا اللي تابع مباراة أرسنال باريس سان جيرمان، والعدد الهائل من الكرات، بلاش العدد الهائل من الكرات، عدد الكرات اللي كانت أهداف بالنسبة لأي متابع أخرجها من حلق المرمى. كان عنده تواجد على خط الملعب، على خط عفوا المرمى كبير، وأثبت للعدد من المهاجمين للفريق الخصم أنه أنا موجود، ممنوع دخول أي كرة. غفارتسخيليا هذا اللاعب الخفاش كما يلقب في فرنسا كان عنده بصمة واضحة، شغل الجبهة اليسار بطريقة أكثر من رائعة. نونو مينديز كان عندي اليوم تواصل مع أحد الأصدقاء عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي، نونو مينديز قال لي إن نونو مينديز ليس بهذا اللاعب الفذ على مستوى الدفاع في جهة اليسار. أنا طبعا لا أتفق مع هذا القول. نونو مينديز أحد أفضل الأظهرة اليسار اللي بيساعدوا بالهجوم أو بالبناء الهجومي. يمكن لم يكن له لمسات كثيرة في المباريات، ولكن تواجده والتوزع والبوزيشن تبعه على أرض الملعب يثبت أهلية وقدرة اللاعب على صناعة الفرص وتوجيه الفرص بشكل كبير. تواجده على الجبهة اليسار مع كفارتسخيليا خلق الفارق مع نادي باريس سان جيرمان. هو دافع بطريقة منيحة، وقت الدفاع كان متواجد، وقت الارتداد كان متواجد. كفارتسخيليا شفنا أنه هذا اللاعب كمان منذ بداية المباراة وهو بده يسجل جول. أوكي يمكن في شوية حس أناني في الموضوع، ولكن هذا لا يمنع أنه هو لاعب يندفع إلى الأمام، يدفع فريقه للأمام. عندك أقلية من هذه اللاعبين في العالم اللي بتندفع للأمام بدها تسجل أهداف، في منها أسماء كبيرة، بتحكي عن ليونيل ميسي، عن كريستيانو رونالدو، عن نيمار، عن محمد صلاح. هاي أسماء كبيرة تندفع إلى الأمام لتسجيل أهداف، عندها أنانية، عدد كبير من الكرات تركل نحو مرمى الفريق القسم، ولكن أنت هيك بتصنع الهجمات، انت هيك تصنع الاهداف. مع كثره الرغبه والاراده اللي كفارتسخيليا استطاع ان يسجل هدف لنادي باريس سان جيرمان وان يضع بصمه في النهائي، وحيكون له اكيد مستقبل رائع لهذا اليافع في كره القدم. استحق نادي باريس سان جيرمان ان يتوج في النهائي عن جدارة واستحقاق. نادي انتر ميلان لم يكن متواجد، يعني انا ما تكلمت عن انتر ميلان الا يعني بطريقة مختصرة، لأني أنا ما شفت شيء من نادي إنتر ميلان بتاتا، وهذا الإشي شوي بدايقني بالنسبة للأندية الإيطالية العريقة. إنتر ميلان نادي عريق، توج بدوري أبطال أوروبا قبل هذه المرة، يمكن بأداء دفاعي أكثر، لكن مبارح لم يكن هناك لا دفاع ولا وسط ولا هجوم. طبعا هارد لك لنادي إنتر ميلان، ألف مبروك لنادي باريس سان جيرمان الذي استحق أن يتوج بهذه البطولة. ويمكن النسخة الجديدة مع النظام الجديد من دوري أبطال أوروبا بخلينا نتحمس شوي للموسم القادم. عدد كبير من الأندية الآن تابعوا كيف يجب أن تكون لكي تكون ضمن أول ثمانية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. حتكون المنافسة محتدمة، سواء كان من الأندية الإسبانية، الإيطالية، الإنجليزية، الألمانية، وحتى الأندية اللي ممكن تلعب تصفيات اللي فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم لم يكنها من أول ثمانية. على فكرة باريس سان جيرمان لم يكن من أول ثمانية تأهلوا مباشرة، هو لعب تصفيات وتأهل واستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا. فاصل صغير بنرجع نتكلم عن المؤتمر الأوروبي والاتحاد الأوروبي. أعزائي المتابعين طبعا خليكم معنا. أعزائي المتابعين طبعا بعد إغلاق القوسين على المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، وجب التحدث الآن عن المباراة النهائية الأخرى اللي كانت على فكرة مباراة رائعة، لأنه شهدنا فيها تقلبات جميلة أثناء المباراة، وهي نهائي المؤتمر الأوروبي بين ريال بيتيس ونادي تشيلسي الإنجليزي. طبعا خليني أحكي لكم باختصار أول شيء شو صار. نادي تشيلسي عانى شوي لأنه كان متأخر في المباراة. عبد الصمد الزلزولي استطاع أن يسجل هدف بالدقيقة 9. عبد الصمد الزلزولي اللي للتذكير هو لاعب مغربي مع المنتخب المغربي، خرج من نادي برشلونة، لاعب على المستوى الفردي جيد جدا، يمكن مستوى لم يخوله أنه يضل مع نادي برشلونة، كان هناك هامش من التطور لم يصل إليه، ولكن أكيد مستوى بيخوله أن يتواجد في أندية على مستوى رائع وكبيرة في الدوري الإسباني أو حتى الدوري الإنجليزي. انتداب ريال بيتيس لهذا اللاعب كان انتداب أكثر من رائع، لأنه أثبت تواجد وأثبت بصمة رائعة في الدوري الإسباني عفوا، وحتى على المستوى الأوروبي في دوري المؤتمر الأوروبي. ولكن ما حدث في السيناريو المباراة هو بطبيعة الحال إيسكو كان كما هو موجود عنصر فعال في الدوري الإسباني على فكرة بالأسابيع الأخيرة مع نادي ريال بيتيس، وهو جعل من ريال بيتيس أن يتواجد بأول يمكن 7 مراكز في الدوري الإسباني. كان هو وراء صناعة الهدف الأول لعبد الصمد الزلزولي في هذا النهائي المثير. إيسكو يصنع الهدف وعبد الصمد الزلزولي يسجل بالدقيقة 9. ولكن منذ أن سجل عبد الصمد الزلزولي وتقدم ريال بيتيس في المباراة إلا أن لم نشهد هذيك الخطورة الكبيرة من قبل نادي ريال بيتيس، وكأنه المدرب بيليغريني طبعا وكأنه اللاعبين يعني ناموا شوي على نتيجة المباراة بهدف أن نصل إلى آخر 10 دقائق مع النفس الطويل والدفاع المتكتل للفوز في هذه البطولة ولو بهدف مقابل لا شيء. ولكن نادي تشيلسي طبعا تم انتقاده في الفترات الأخيرة بسبب انتداب عدد كبير من اللاعبين وعدم بيع عدد كبير من اللاعبين، ولكن انتداب العدد كبير من اللاعبين وعدم بيع عدد كبير من اللاعبين أتى بنتائج إيجابية، خصوصا في هذه المباراة، لأنه المدرب كان عنده خيارات كثيرة على المستوى الهجومي، على مستوى الوسط، على مستوى الدفاع، ولكن الأسماء هي نفسها بتعيد نفسها. كول بالمر اللي هو العنصر الرائع وهذا اللاعب الممتاز منذ بداية الموسم مع نادي تشيلسي استطاع أن يصنع الهدف لإنزو فرنانديز. إنزو فرنانديز هذا اللاعب اللي بيلعب في وسط ملعب نادي تشيلسي، مطلوب من عدد من الأندية من ضمنها ريال مدريد. الظاهر اللاعب عنده هو بوتنشل، إحنا يعني كمتابعين ما بننتبه له، ولكن هو عنده بصمة رائعة مع نادي تشيلسي الإنجليزي. استطاع أن يسجل الهدف الأول بكرة رأسية عن طريق رفعة من كول بالمر داخل منطقة الجزاء. يعود كول بالمر مرة أخرى وبالقدم الضعيف القدم اليمين بيرفع كرة لنيكولاس جاكسون اللي هو مهاجم جيد، ولكن بطبيعة الحال هو مش مهاجم على مستوى نادي تشيلسي. هل هناك هامش للتطور؟ طبعا لأي لاعب هناك هامش للتطور، ولكن مع الأندية الكبيرة، الأندية اللي موجودة في الدوري الإسباني الإنجليزي أو الإيطالي، عندك هامش التطور بوقت قصير، لأنه أنت مطالب أن تعطي نتائج ونتائج سريعة. عدد كبير من الأسماء ارتبطوا بنادي تشيلسي كمهاجمين رؤوس حربة الموسم المقبل، هل سيبقي المدرب أو هل ستبقي الإدارة على نيكولاس جاكسون برغم أنه سجل هدف في نهائي المؤتمر الأوروبي أم لا؟ هو مش من ضمن أول ثلاث هدافين في الدوري الإنجليزي أو حتى أربع هدافين، ولكن يعني إذا كان عنده فرصة في منطقة 16 بيسجلها. هل هو مهاجم فذ حقيقة وعلى الورق؟ لا، ولكن استطاع أن يكون بصمة وأن يتواجد في المباراة النهائية في المؤتمر الأوروبي وأن يسجل هدف عن جدارة واستحقاق. أما اللاعب المهمش من نادي مانشستر يونايتد، اللاعب اللي يمكن كان عليه علامات استفهام عديدة من نادي مانشستر يونايتد، ذهب لدورتموند وغير الأجواء واستطاع أن يتواجد بدورتموند بشكل جيد، انتدبوا تشيلسي على سبيل الإعارة، واليوم جايدن سانشو عم بيكون أحد الأسماء اللي سجلوا في نهائي المؤتمر الأوروبي، بل وكان أحد أفضل اللاعبين أثناء المباراة منذ نزوله. أثبت للمدرب ولنادي مانشستر يونايتد أنه هو إذا ما منح الثقة اللازمة حيكون عنده قدرة أنه يغير نتيجة مباراة، بل ونتيجة مباراة مهمة جدا سواء كان على مستوى الدوري الإنجليزي أو على مستوى بطولة قارية. ومويسيس كايسيدو هذا اللاعب اللي كان عليه العديد من الأقوال والتشاورات حيلعب مع نادي ليفربول، انتدبوا نادي ليفربول ورصد الدفاعي تشيلسي دفعوا المبلغ الأكبر فيه وأتى صنع له إنزو فرنانديز وسجل هدف الرابع، هدف تأكيد الفوز 4-1. نادي تشيلسي استحق حقيقة منذ الدقيقة 65 منذ أن عادل إلى نهاية المباراة أن ينتصر بهذه المباراة وبهذا المعدل الكبير. إحنا شفنا إنه نادي ريال بيتيس لم يكن لديه ما يكفي من الطاقة والقدرة لاستكمال المباراة أو منافسة نادي تشيلسي للفوز بهذه البطولة. النادي الإنجليزي من لندن استطاع أن يحول المباراة ريمونتادا، ولو إنه كان خسران 1-0، ولكن تبقى ريمونتادا وتبقى نتيجة رائعة وبطولة قارية يتوج بها تشيلسي عن جدارة واستحقاق. أعزائي المتابعين، مع اقتراب نهاية برنامجنا الشوط الثالث مع يوسف الخروبي، طبعا سنتكلم بشكل سريع عن مباريات الدوري الأوروبي أو المباراة النهائية للدوري الأوروبي اللي استطاع نادي توتنهام هوتسبير أن يتوج فيها بهدف عن طريق براينان جونسون صناعة باب سار طبعا بالدقيقة 42. هذه المباراة اللي عدد كبير من المحللين والخبراء توقعوا أن الموسم السلبي اللي طلع فيه نادي مانشستر يونايتد أن يتغير في هذه المباراة وأن يتوج فيها كبطل، بل وأن يتأهل عن طريق هذه البطولة لدوري أبطال أوروبا، لأنه كما تعلمون من يفوز في دوري الدوري الأوروبي يتأهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا. ولكن كمان كانت الفرصة مفتوحة أمام نادي توتنهام أن يفوز وأن يتأهل لدوري أبطال أوروبا برغم ابتعاده عن المراكز المؤهلة في الدوري الإنجليزي. وبصراحة نادي توتنهام هوتسبير استطاع التفوق في المباراة هدف مقابل لا شيء، ولكن هدف كافي أن تتحصل على بطولة، هدف كافي أن تثبت للجميع أنه برغم الأخطاء والعثرات والسلبيات اللي واجهها نادي توتنهام أثناء هذا الموسم هو بطولة الدوري الإنجليزي. طبعاً عدد كثير من التقلبات لهذا النادي أثناء الدوري، إلا أنه أثبت أنه وقت الحسم هو متواجد. عدد كبير من اللاعبين يمكن ما كانوا جاهزين، ومن ضمنهم سون اللي دخل بالشوط الثاني، إلا أنه نادي توتنهام استطاع وبهدف واحد أن يحسم المباراة بالدقيقة 42. كان هناك تواجد لنادي مانشستر يونايتد بعدد قليل من الهجمات، ولكن خيارات غريبة ويعني تكتيك غريب من نادي مانشستر يونايتد. أليخاندرو غارناتشو واحد من أفضل لاعبين بالنادي لم يزج به منذ بداية المباراة، وأدت المباراة إلى يمكن خسارة نادي مانشستر يونايتد وفوز توتنهام عن جدارة واستحقاق. أعزائي المتابعين، هذا كل ما لدينا فيما يخص الشوط الثالث لهذا الأسبوع. ترقبوا الحلقة القادمة مع نهاية كل المواسم والأخبار الرياضية ومحصلات جديدة إن شاء الله. كان معكم يوسف الخروبي عبر أثير إذاعة أرابيل الشوط الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.